السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويعتبرون ويفهمون ويصلون إلى ما يقصد الله له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل لهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبابنا الكرام، الحمد لله أن أمد لنا في العمر ونسأ لنا في الأجل كي نلتقي بحضراتكم لننجز ما وعدنا ولنفي بما اتفقنا عليه، حيث إننا سنعيش هذه الحلقة وربما وما يليها من حلقات مع أمثال القرآن الكريم. الأمثال، الحقيقة الأمثال في أي أمة وفي أي لغة تمثل منظومة قيمية، بحيث أنك تستطيع أن تتعرف على ميزان أخلاق أي أمة من خلال مجموعة الأمثال التي تضربها والتي تستعملها والتي تصبح جارية على ألسنتها. وإن نظرة في تاريخ أي أمة وقراءة لما روي عنها من أمثال، فإنك تستطيع أن تقف على مستوى التحضر والتمدين الخلقي والوصول الحضاري إلى حيث كانوا وإلى ما كانوا عليه. والأمثال في أي بيئة وفي أي مكان تعطيك إحساس بطبيعة الحياة وطبيعة الناس وطبيعة المكان. يعني عندما تسمع في أمثلة العامة يقول لك الأذن أو الحيطان لها ودان، هذا لا شك يشعرك بأن الأجواء التي انطلقت فيها هذه الأمثال أجواء مخيفة. امشي جنب الحيطة، المثل الذي يتردد في أمة بهذا المعنى يشعرك بأن الجبن مسيطر على الناس وأنهم يعانون كبتا وقمعا. أي مثال أو أي مثل يذكر في أي أمة من الأمم هو تعبير عن منظومة خلقية لهذه الأمة. وقديما اهتم النقاد العرب وأصحاب الأدب بالأمثال العربية، لأن هذه الأمثال يعني تحتفظ بالقيم العربية الأصيلة، وكذلك هي وسيلة مساعدة للأدباء وللأبناء في التعامل مع الآخرين إذا أرادوا أن يقنعوا أو إذا أرادوا أن يفهموا أو إذا أرادوا أن يحكموا أو أن يحققوا أي منزلة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يسود إنسان أو أن تصبح له قيمة عند الناس من غير أن يكون لديه ذخيرة كبيرة من أمثال اللغة التي يتحدث بها. والعرب في الجاهلية كانت لهم أمثالهم التي رويت عنهم، صحيح كانت قليلة لأن جل اهتمامهم كان بالشعر، ولكن وردت بعض الأمثال التي تعبر عن طبيعة المنظومة العربية. وإذا مشينا مع حركة التاريخ والتدوين سنجد منظومة هائلة من الكتب التي درست الأمثال العربية. على سبيل المثال للحصر، هنلاقي عندنا مجمع الأمثال للميداني، هنلاقي الأمثال لابن نفطوي، هنلاقي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، هنلاقي كثير في أمثال القرآن زي أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله، هنلاقي أمثال القرآن والحديث النبوي للترمذي، هنلاقي غير ذلك من هذه المنظومات الكثيرة الرائعة التي تحدثت عن الأمثال العربية بعامة وعن الأمثال القرآنية والأمثال النبوية. والسؤال: ما معنى كلمة مثل؟ المثل يطلق على ثلاثة معاني. ممكن المثل بمعنى الشبه ومثله بمعنى شابهه، أو مثل بمعنى الصفة العجيبة، أو مثل بمعنى الحكمة السارية التي تتردد على ألسنة الناس، أو بعبارة أخرى هو الربط بين حالتين، حالة ما ورد فيه وما ضرب له. يعني هنلاقي في الكلمة فيها معنى المشابهة، وفي الكلمة معنى الصفة العجيبة، ومنه قول الله: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، ولله المثل الأعلى، أي الصفات العليا سبحانه وتعالى. والأمثال الأخرى التي هي عبارة عن استعارة حالة ما ورد فيه المثل لما يمكن أن يضرب فيه بارتكاز على وشائج معينة وصلات معينة بين الحالتين، فتضرب المثال الذي قيل من قبل في واقعة بعينها في الواقعة الحاضرة الآنية. والقرآن الكريم استخدم المثل أحسن استخدام، ووظفه توظيفا دعويا رائعا. تعالوا لنسمع القرآن وهو يتحدث عن الغاية من ضرب الأمثال. أولا، القرآن يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه ضرب لهم الأمثال، حتى أنه يقول للذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا، قال لهم: تبين لكم ما فعلنا بهم وتبين لكم، وبعدين قال: وضربنا لكم الأمثال، أي أن الله ضرب الأمثال، يعني ليس للناس عذر عند الله عز وجل، ضرب الأمثال. وبالتالي هذه الأمثال المضروبة قربت البعيد وشرحت المبهم وجعلت الغائب كالمشهود وجعلت المعنوي الذهني كأنه محسوس ملموس. إذن الحقائق ظهرت والأمور اتضحت، والأمثلة التي ذكرها القرآن المفروض أنها تكون أقنعت وأفحمت. إذن سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، فليس لكم عندنا من عذر. وغايات الأمثال في القرآن تحددها آيات ثلاثة. يقول الله: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، يبقى التذكرة. ويقول الله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يبقى التفكر، دعوة إلى إيقاظ العقل. يبقى الأولانية التذكر، وهذا عزف على وطر القلب والعاطفة، والثانية التفكر، وهذه دعوة للعقل لأن يكون نشطا يتفهم ما وراء المثل. الثالثة: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي أن بليد الحس غبي العقل لا يستطيع أن يصل على حقيقة المثل، ولا يستطيع أن يصل إلى كنهه ومراده، وبالتالي لا يسمع أمثال القرآن غاف، ولا ينتبه إلى خفاياها نائم، ولا يصل إلى مرادها رجل متبلد الإحساس متجمد العاطفة، وإنما المثل القرآني يحتاج إلى عقل يقظ، وإلى شعور مرهف، وإلى إنسان مستيقظ ينظر إلى المثل ويتأمل ما فيه. وما يعقلها إلا العالمون. وبعض الأدباء تحدثوا عن غايات الأمثال وما تهدف إليه، من ذلك أنها تقرب البعيد. أحيانا أتحدث لك عن معنى بعيد لم تشهد، وعن شخص لم تعرف، وأنا أريد أن أجعله مركوزا في ذهنك معروفا لديك، إذن فأحمل هذا البعيد على قريب أنت تعرف، ومن خلال المشابهة يمكن أن تتصور ما أحدثك عنه. أو أنها توضح الغامض. أحيانا الكلام يكون غامض، زي الأستاذ عندما يريد أن يشرح قضية للطلبة ويستشعر بأن المعاني المجردة مستغلقة على فهمهم، فإنه يلجأ إلى مثل حسي مما يدركون ومما يعرفون، ويجتهد أن يسقط عليه المعنى الذي يريد فيفهم الطلاب فيفهمون. أو أن القرآن يتحدث عن معنى غيبي، وليس الغائب كالعيان، وليس الغائب كالمشاهد المحسوس، فيأتي القرآن الكريم من خلال الأمثال ويضرب نماذج لها مصغرة تستطيع من خلال معرفتها أن تحمل النظير على النظير والشبيه على الشبيه، فتستطيع أن تستنبئ أو أن تفهم الغائب الذي حدثك القرآن عنه بمثل حاضر. ومن جمال الأمثال أنها تحتاج إلى إعمال الفكر وإلى كد ذهن وإلى تفعيل قريحة، وهذا يعطيها شأوها ويعطي لها جمالها. لماذا؟ لأن بطبيعة الحال الإنسان إذا نال الشيء بسهولة فقده بسهولة، أما الشيء إذا عز عليه وبذل جهدا للوصول إليه فإنه إذا تمكن منه استحكم، شغف به وحرص عليه، ولا يسمح أن يتفلت من بين يديه. زي ما المثل البلدي بيقول اللي يجب السهل يروح بالسهل، لكن اللي يجب الصعب أنت تحرص عليه ولا تسمح بالتفلت أبدا. كذلك المثل، المثل نوع من القياس بين طرفين، بين طرف أنت لا تعرفه وآخر أنت تعرفه، وبالتالي يحتاج إلى عملية استيقاظ عقلي كبيرة حتى تستطيع أن تربط بين الاثنين. ولذلك قال الله وما يعقلها، أي الأمثال، إلا مين؟ إلا العالمون. وأمثال القرآن على ثلاثة أضرب، منها ما جاء صريحا، ومنها الأمثال الكامنة، ومنها الأمثال المرسلة. أعيد، ولعلك تستعين بورقة وقلم فتكتب هذه التقسيمات حتى تكون على بينة وارتباط بما نقوله الآن أو ما يأتي بعد ذلك لاحقا. مثل صريح، إيه صريح؟ يعني ما صرح فيه بلفظ مثل. زي إيه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، مثلهم كمثل الذي استوقد نار، إلى غير ذلك من هذه الأمثلة التي سنتعرض لها بالشرح والتحليل في حينها. هذا هو المثل الصريح. المثل الكامن، وهو ما فيه معنى التمثيل دون أن ينص صراحة على لفظ مثل. يعني فيه تمثيل، فيه ربط بين صورتين، نعم، في حمل المعقول على المحسوس ومحاولة إراءة هذا المعقول في الشكل المحسوس، نعم، لكن لا تسمع فيه كلمة مثل أو مثل. زي إيه؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أو أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. هذه أمثلة ولكن لم يصرح فيها بلفظ المثل. النوع الثالث وهو ما يمكن أن نسميه بالأمثال السائرة، حكم قرآنية ترددها الألسنة بل أصبحت كلمات في لسان الزمن تسمعها أذن الناس، بحيث في مواقع أنك تجدها في مواقف مختلفة يرددون هذه الأمثلة ويستشهدون بها، وكثير من آيات القرآن ينطبق عليها هذا المعنى. هو أبو هلال بيشترط في المثل أن يكون حكمة وأن يكون سائرا أي جاريا. أبو هلال في جمهرة الأمثال يعني يقول إن المثل لازم يكون حكمة، لكن حكمة إيه؟ حكمة سائرة تتردد على الألسنة والناس يتحدثون بها ويتكلمون عنها. لو نظرت إلى كثير من آي القرآن الكريم ستجد حكما سائرة تتردد على الألسنة. مثلا تلاقي الناس يقول لك في مواقع: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا للفضولي الذي يريد بفضوليته أن يتعرف على أشياء لا تنفعه، وربما إذا عرفها جلبت عليه الضر ولم ينتفع بها. إذن لماذا هذه الفضولية؟ تقوم أنت تقول له: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. أحيانا تجد باطل انتفش وحق مغمور، لكن في النهاية تلاقي نفسك بتقول: إن الباطل كان زهوقا. أحيانا تلاقي راجل عملت له جميل وقدمت له معروف وهو يرد عليك بهذا المعروف معروفا ويكافئك عليه، فتقوم أنت تحتاج إلى حكمة مفسرة، تلاقي اللسان يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. أنا سأبتعد لأقرب منك السيوطي في كتابه الإتقان ليورد لك بعض هذه الأمثلة من خلال حديث رائع يحكيه عن أبي إسحاق إبراهيم بن مضارب ابن إبراهيم، بأن أباه سأل الحسن ابن الفضل وقال له: سمعت أنك تستخرج أمثال الأمم من القرآن الكريم، يعني الأمثال اللي عند الأمم أنت بتجد لها شواهد من القرآن الكريم تفسرها. قال له: نعم. قال له: طيب أين تجد من جهل شيئا عاداه؟ قال له: في قول الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وفي قول الله عز وجل: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إذن نحن أمام مثلين: مثل عامي أو مثل عادي ينطقه الناس، ومثل سائر في القرآن الكريم. المثل الذي عند الناس وتتحدث به الأمم: من جهل شيئا عادا. القرآن الكريم فيه هذا المعنى. كيف؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقول الله عز وجل: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. مدام مش عارفين هيقولوا إفك قديم. طب قال له: أين تجد خير الأمور أوسطها؟ أين تجد هذا؟ قال له: في أربعة مواضع من القرآن الكريم. فين؟ قال له: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. اثنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني التوسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني التوسط. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني التوسط. يبقى إذا قالوا خير الأمور أوسطها ففي القرآن شاهدها. طب قال له: إذن أين تجد كما تدين تدان؟ قال له: في قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. هي نفس الفكرة. طيب قال له: طب أين تجد من أعان ظالما سلط عليه؟ دي صعبة بقى، فكر معاي. من أعان ظالما سلط عليه، هل تجد لها مصداق في القرآن الكريم؟ أيوة، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. اللي هيمشي مع الظالم، الظالم إيه؟ هيضله. من أعان ظالما سلط عليه. طب عندنا في المصرية يقولك الحركة بركة. في القرآن شاهد لها؟ ممكن تجمعه وتقول الحركات بركات. في القرآن شاهد؟ أيوة نعم فيه. من يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. من يهاجر يتحرك، المراغم الكثيرة والسعة هي بركة. إذن في الحركة إيه؟ في الحركة بركة. طب هات لي الجاهل مرزوق والعالم محروم مثل كده. أحيانا تلاقي يعني تلاقي أخ الجهالة يعني بيطرف في النعيم زي ما يقولوا كده، بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات. أحيانا يشقى العلماء بعلمهم وينعم الجهلاء بجهلهم. فيقول له في عندك في القرآن مثل تلاقيه يقول إن العالم محروم والجاهل مرزوق، قال له أيوة في قول الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، اللي في الضلالة خلاص ياكل ويتبسط ويشرب ويعمل اللي هو عايز. قال له طيب للحيطان آذان، قال له في القرآن وفيكم سماعون لهم، يعني هتلاقي أذن فيه وهكذا. يعني هتلاقي معظم أو كثير من الأمثلة التي عند الأمم، لأن الأمثلة دي عبارة عن إيه؟ عن حكم مجربة وعن خلاصات إنسانية اقتضبوها أو لخصوها بعبارات قصيرة تعبر عن منظومة أو عن تجربة أو عن حالة معينة. وبالتالي والقرآن الكريم من عند أحكم الحاكمين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما من معنى جميل عند أي أمة من الأمم إلا وتجد مصداقه في القرآن الكريم. إذن الأمثال التي جاءت في القرآن الكريم على ثلاثة: المثل الصريح والمثل الكامن والمثل السائر. لكن الفرق بين أمثال القرآن وأمثال الناس فرق كبير جدا جدا جدا، وعبارة جدا دي يعني مش هتكفي. ومن الظلم أن نقارن بين أقوال البشر وأقوال رب البشر. لكن للتعليم ولإبراز الفارق لا بأس، وسأضرب نموذج واحدة بين مثلين، بين مثل جاهلي ونظيره القرآني. قالت العرب قديما القتل أنفى للقتل، وفي القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في جريدة قديمة اسمها كوكب الشرق، جريدة مش مطربة يعني، اسمها كوكب الشرق، كتب أحد العلمانيين، بس أنا عايز أقول حاجة، اللي عايز يكفر يكفر هو حر، بس ما يضحكش علينا. يعني هو لن ينقص عدد المسلمين إن كفر، لكن ما يقولش بقى ما يدعيش الإيمان ويلبس مسوح الإيمان وهو بيقول كلام الكفر. على كل حال، فكتب أحد الكتاب العلمانيين القدامى مقالة يفضل فيها المثل العربي على الآية القرآنية. أكيد اللي يقول هذا الكلام يعني كناحية إيمانية كافر، لكن إحنا طبعا يعني هنعتبر إن اللي قدام منا يعني واحد بيبحث عن الحقيقة مجردة، وبالتالي لن نتحدث بمنطق الإيمان في هذه القضية، وإنما سنتحدث بمنطق العقل والإقناع على طريقة القرآن. هاتوا برهانكم نبئوني بعلم. أنا أقول بداية السيوطي في كتابه الإتقان ذكر 25 أو 24 وجه تفضل فيها الآية المثل القرآني المثل الجاهلي لمن أراد أن يرجع. والأستاذ مصطفى صادق الرفعي في وحي القلم تحت عنوان كلمة مؤمنة في رد كلمة كافرة ذكر أكثر من 7 وجوه للرد على ذلك، وسنذكر بعض هذه الأشياء لنقارن بين المثل العربي والمثل القرآني. المثل العربي يقول القتل أنفى للقتل، القرآن يقول ولكم في القصاص حياء. الذي يقابل المثل القتل أنفى للقتل في القصاص حياة. لو تأملت أول حاجة العرب تفضل الإيجاز، المثل 14 حرف، الآية القرآنية 12، يبقى إذا كان بمزية الإيجاز فمزية الإيجاز متوفرة في المثل القرآني. هذه واحدة. الثانية القتل أنفى للقتل فيها تكرار، والتكرار تمجه النفوس، والشيء المعاد تعاديه. لكم في القصاص حياة ليس فيها تكرار. اثنين او ثلاثة، ما تنساش القتل انفى للقتل، هذا كلام غير صحيح غير منضبط. ليه؟ لان ليس كل قتل ينفي قتل، انما احيانا من القتل ما يزيد في القتل. ازاي يعني؟ في ناس جريمة قتل زودت في القتل، واحد قتل واحد، التاني راح قتل بقى فقر بقى مش عارف ايه، وبدل ما كان واحد ميت المسألة زادت، وكل اللي بيطول حاجة بيعملها. يعني قانون الغاب هو اللي مسيطر، وتصبح القبيلة متوحشة تريد ان تتحول الى قتلة، لانهم يصونون اخاهم عن ان يقتل، فيقتلون من الاخرين ويقتل الاخرون منهم، وتبقى المسألة. امال ايه القتل اللي ينفي القتل؟ القتل على سبيل القصاص. يعني ايه على سبيل القصاص؟ يعني القتل اللي فيه عدل. وده هيدخلنا للنقطة الرابعة اللي هي ايه؟ القتل انفى للقتل مستبشعة، لان فكرة القتل يعني فكرة يستبشعها الذوق، بل ان الانسانية في العالم المتحضر في هذا الوقت بيرفضوا كلمة القتل ويستبشعوه. حتى بتلاقي احيانا في بعض دول اوروبا او الدول اللي بتقول لك عليها متقدمه، يقول لك ان احنا يعني ايه، ان الاعدام ابشع من القتل. ليه؟ قال لك لان الاعدام يعني ايه، بيبقى نيه القتل واحده، اما القاتل اذ قتل في اول الامر كان عنده نوايا متعدده، يمكن كان بيسرق، كان بيعمل، كان مش عارف ايه، لكن لما يجي بقى تنفذ الاعدام عليه يبقى ما عندكش غير نيه واحده هي القتل. طب يا جماعه ده في حاجه تانيه. أنتم تنظرون إلى المسألة من جهة واحدة، وهي أن إراق الدم إنسان، لكن مسألة أكبر من كده. في ناس موطورة، وفي ناس أريق من عندهم دم، ستظل مراجل الغضب في قلوبهم تشتعل وتستعر حتى يروا ذلكم القاتل قتيل. مش هينطفئ يعني غضبهم إلا بهذا الشكل. يبقى بالتالي إذا علم القاتل أنه إن قتل سيقتل، فبالتالي سيصون نفسه وسيحمي الآخرين. العبارة القرآنية جميلة بتقول ولكم في القصاص. يبقى أنت بتشم في المثل القتل أنفى للقتل، الاستبشاع قتل وإراق الدماء، لكن عندنا في المثل القرآني الجميل لكم في القصاص، يبقى أنت بتشم فيها رائحة العدل. رائحة العدل ليه؟ لأنه هو قصاص. يبقى أنت يبقى هو يريد أن يطيب خاطر الناس جميعا، ويريد أن يشعر المظلوم بأن له من يأخذ حق، وبيشعر الظالم بأن القصاص الذي سيؤخذ منه هو العدل. ولكم في القصاص. كمان زيد واحدة خمسة في الآية، ولكم في القصاص. القصاص فعال، وفعال مصدر الفعل الذي يدل على المفاعلة. زي إيه؟ زي جادل تقول جدال، خاصم خصام. يعني ايه؟ يعني ان اقامة الحد على القاتل قصاصا لن تكون الا بعد توجيه التهام واقامة ادلة. ليست المسألة مسألة مظنة ولا ان تأخذه، انما في مفاعلة. جبت المفاعلة دي منين؟ من مصدر الفعل اللي هو قصاص فعال، يعني على غرار مجادلة او جدال وجادلة. يبقى في طرفين، واحد عايز يثبت التهمة وواحد عايز ينفيها، وبعد ما المسألة تستغرق حقها من التحقيق ثم يكون الحكم العادل هو القصاص، يبقى إذن الحكم في مكانه. الستة هو إن لكم في القصاص حياة، تنكير حياة يعني للعموم. ما تلمس هذا في المثل العربي، لكم في القصاص حياة. حياة لإيه؟ أولا حياة للناحية السياسية، الناس هتأمن، للناحية الاجتماعية، للناحية الإنسانية، يعني حياة بكل ما تعنيها الكلمة. يبقى المجتمع كله سيعيش حياة جميلة في كل مجال وفي كل ميادين الحياة، وده التنكير في حياة يعطيك هذا. السبعة لكم في القصاص حياة، في هنا طباق، والطباق من شأنه أنه يبرز المعنى ويوضحه. إزاي؟ القصاص فيها ظل الموت، والحياة حياة. إذن أنت تقابل بين أمرين، والضد يظهر حسنه الضد. ثم التصوير الجميل من خلال لفظة فيه، وهذه الثامنة لكم في القصاص حياة، في القصاص يعني تتخيل لما تطلع من قلب الدماء ها ماء، وتستخرج من وسط الأشلاء أحياء، وتطلع من وسط هذا الموت المغرق هذه الحياة النابضة، ما هذا؟ إنه التصوير الرائع في القصاص، يعني لاحظ فيه الظرفية اللي يعني كأن القصاص مسألة يعني مظروفة في شيء، وينبت من وسط هذا الشيء اللي هو أنت في تصورك إنه هو دماء وأشلاء وإزهاق نفسي وكذا، تستخرج من بين هذا كله شجرة اسمها شجرة الحياة عشان الناس تحيا، لأن إيه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد الحياة للناس أجمعين. وبالتالي هذا القصاص ما أراد الله به إراقة الدم، وإنما أراقت به تحصين وتحقين الدماء. هذا بعض ما يمكن أن يقال. وأختم بلكم، لكم هذه، لكم هذه التي تجدوها في الآية القرآنية ولا تجدوها في المثل، لكم في القصاص، يبقى المعني بهذا الخطاب المجتمع المسلم الراقي الإنساني، لكن غير ذلك من المجتمعات لا يمكن أن يشعر بهذه الوضاءة وبهذا الجمال. يبقى إذن فرق كبير جدا بين الأمثال السائرة على ألسنة الناس وبين أمثال القرآن الكريم، وقد ضربنا نموذج للتقريب. أعود إلى أمثال القرآن وأبدأ بالمثل الصريح. المثل الصريح الذي جاء في القرآن الكريم جاء موظفا توظيفا رائعا، لكن قبل أن أتكلم عن توظيفه أتكلم عن مفرداته وتكوينه. أحيانا أستشعر بغربة أو أستشعر أن كلامي غريب عليك، فأقرب لك الكلام بمثل، المثل نفسه غريب، إذن كالذي يطفئ النار بالنار، والأصل إنك أنت تطفئ النار بالماء. وبالتالي يبقى ضرب المثل لابد أن أضرب المثل بشيء معروف وبأمر مفقود وعلى طريقة تألفها وتعرفها. ولذلك لما تجي تبحث عن أمثلة القرآن الكريم تلاقي أمثلة القرآن الكريم مفرداتها من البيئة، من البيئة، أيوة الناس كلها عارفاه. وإيه كمان؟ وفيها خاصية الخلود مش متغيرة. إزاي؟ يعني هتلاقي القرآن ضرب مثل بالكلب، الناس عارفة الكلب؟ أيوة عارفين، بس الكلب من غير مجاز، يعني أقصد الكلب الكلب يعني. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ إِلَّا الْكَلْبَ. يبقى الناس عارفينه، وعارفين الكلب هو بيلهث، وعارفين الكلب وهو بيخرج لسانه من شيء، وعارفين طريقة الكلب في انه ابدا لا ينفطب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ده هذا مثل لمن انسلخ من آيات الله بعد أن عرف وأنكر. أو يجيب مثل يقول الحمار، يضرب مثل بالحمار. أيوة. وهنا جار الله بيقول لك إيه؟ يقول لك الممثل له يتسق مع الممثل به، فإن كان الممثل له عظيم كان الممثل به عظيم، وإن كان الممثل له حقير أو صغير يبقى الممثل به يبقى حقير. هو لما يجي يتكلم عن واحد عرف آيات الله وانسلخ يبقى يجيب له الكلب والكلب ينزبه. لما يلاقي ناس عرفوا قرأوا التوراة وعرفوا بما ما فيها وقرأوا صفات محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمنوا به يبقى يشبهم بإيه يعني؟ يشبهم بالحمير طبعا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ثالث خاصية في المثل القرآني أنه متنوع، مرة يجيب من الحيوان، مرة يجيب من البعوض، مرة يجيب من الزرع، وفي وسط هذا التنوع موجود في البيئة ومعروف لدى الناس وباقي على مدار الزمن، ثم هذا التنوع يعطيه ثراء. يعني اتكلمنا عن الكلب حيوان، واتكلمنا عن مثل تاني الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نتكلم عن مثل ثالث مع الفلاح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مشاهدة من وسط البيئة، الناس كلها بتزرع وشايفة المسألة دي، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأحيانا ده انت راجل بقى بتاع علوم وحشرات وكلام من ده، نجيب لك مثال أيضا يضرب مثل بالحشرات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ به، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يبقى إذن الأمثلة أو مفردات المثل القرآني من وسط البيئة، يبقى الناس عارفاها، متنوعة هذا يحدث لها ثراء، من الأجناس الثابتة في الكون، يبقى بالتالي تصلح للذين عاشوا الجاهلية واللي عاشوا الإسلام صدر الإسلام واللي عاشوا من قبل 5 قرون واللي عايشين النهاردة واللي عايشوا بعد كده، لأنها أمثلة من وسط الكون والحياة الثابتة على كر الدهور ومر العصور. وبالتالي المثل القرآني يبقى عند الناس معروفا، سواء العالم في معمله والزارع في حقله والتاجر في متجره والصانع في مصنعه، أمثلة القرآن إذا تليت على الجميع فإنها تؤثر فيهم. ليه؟ لهذه الخصائص. وما قلته هو قليل مما ينبغي أن يقال. المثل السائر في القرآن الكريم متوظف توظيف في غاية الروعة. هنلاقي مثل في مسألة العقيدة يبرهن على وحدانية الخالق، هلاقي مثل تاني يغري الناس بالعبادة، هلاقي مثل تالت يقنع بقضية عقلية مجردة، هلاقي رابع يكلمني عن تفاوت الأعمال، هلاقي خامس يصور للغيب المخفي ويظهره كأنه مرئي، هلاقي سادس يحدثني عن العالم الآخر هشم فيه رائحة الجنة وسوف نجد فيه أيضا حر النار. كيف ذلك؟ من خلال أمثلة القرآن. كفاية مقدمة، ندخل في الموضوع. أمثال القرآن الكريم، نختار المثل في إثبات توحيد الله عز وجل وبطلان الآلهة التي يعبدونها من دون الله. عمود العقيدة التوحيد، وأساس الدين هو العقيدة الصحيحة. و13 سنة النبي في مكة عشان يغرس في قلوب الناس معنى لا إله إلا الله، إثباتا نفيا وإثباتا، تخلية وتحلية. المسألة دي أو هذا الكلام اللي يقوله القرآن مر على صورة تقرير أنشودة جميلة في فم كل عاقل يقولها، قل هو الله أحد، إنها أنشودة الطير أو تغريدة الطير مع نسائم الفجر. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنشودة رائعة تتناغم معها حركة الكون والحياة، مع الصوت الذي يخرج من فمك تجد نبض القلب يقول، تجد حركة الفلك الدوار تقول، تجد أهازيج الطيور من حولك تقول، ولكن لا نفقه قولهم لأننا لا نعرف تسبيحهم. أنشودة رائعة يقولها كل عاقل، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله سبحانه وتعالى يعلم بأن قلوب لن تصل إليها هذه المعاني، وأن جبال تطبق على شفتين يابستين لا تنطق بهذه الكلمات. فيضرب لهذه النوعية مثل لتوحيد الله عز وجل. تعال نشوف، يقول الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكس ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يا أخي بالعقل والمنطق كده، اللي بيعبد آلهة متعددة زي عبد له أكتر من سيد يتنازعون الأمر فيه. تخيل لو في خادمة في بيت فيه 4 أو 5 أفراد، كل واحد يقول لها أنا بحب الطبخة الفلانية، تاني يقول لها لا ده أنا عايز كذا، والتالت يقول لها لا ده أنا عايز كذا. طب بالله عليك يعني هي تعمل إيه؟ هترضي ده ولا ده ولا ده؟ يبقى إذا مطلوب منها أن هي تكون 5 عشان ترضي 5، لكن هي واحد. لكن لما يبقى الخادمة لها سيد واحد، لها جهة واحدة بتقول لها التعليمات، وهي تعمل على تنفيذ هذه التعليمات لتسترضي سيدا واحدا، هو ده ولله المثل الأعلى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فهذا اللات ولا العزة ولا مناة ولا مش عارف ايه، طب دي ولا دي ولا هبل ولا ايه الهبل ده، ايه ده؟ لكن لما يبقى بقى الله واحد كده، لما يبقى لك جهة واحدة، مثل رائع. وبعدين هو ربنا عارف ان فيه ناس بتبكش وفي ناس بتغيش وناس تبقى عارفة الحقيقة وما تقولهاش، فلذلك هو ما استناش يقولهم، يقول لك لا لا الحمد لله، مش هستناك انك لتجاوب، الحمد لله الله ان الاله واحد، وان موقفك انك تحمد الله عز وجل على انه واحد لا اكثر من واحد. يا اخي انت بتقول المركب اللي لها رئيسين بتغرق، امال يبقى للكون الهين والكون ما يفسدش ازاي؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. طب لو الكون له 3 يبقى هذا هو الفساد الكبير. ابن القيم له كلام قيم على قول الله عز وجل، وده المثل الثاني، ضرب لكم مثلا من أنفسكم. يا سلام، يعني المثل ده بقى من داخل النفس، من جواك، مش هكلمك عن حاجة بعيدة ولا حاجة في التاريخ ولا لا، من جواك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هو فيه إيه بقى؟ طيب بنشرح المثل، يعني يقول لك إيه، في حد فيكم عائل كده راضي أن يشرك عبده أو أمته في ماله الذي وهبه الله له؟ ينفع الخادم اللي عندك او الخادمة اللي عندك تشاركك في المال بتاعك وتشارك عيالك في المال بتاعك؟ مش ممكن. اذا الله خلق الكون كله، فكيف تتخذون ما في الكون شريكا مع خالق الكون؟ مش ممكن. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من عبيدكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء يشاركونكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يبقى اللي عندكم يقسم بينكم وبين عبيدكم أو إمائكم، أو يقسم بين عبيدكم وإمائكم وبين أولادكم؟ مش ممكن. وإذا كان هذا ليس بممكن، إذن كيف تجعل من لا يخلق كمن يخلق؟ شوف المثل الجميل، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ ده كلام ما ينفعش. في ناس يقول لك طيب احنا يعني ايه هيتخذوا اولياء من دون الله، هيحتموا به، يبتغون عندهم النصرة. ربنا يقول لهم انتوا بتتكئوا على مين؟ ده انتوا بتتكئوا على يعني بالبلد كده على حيطة مايلة. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يا سلام، الذين يتخذون من دون الله أولياء يحتمون به ويستنصرون بهم. القرآن يقول لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أنتوا رايحين تستعينوا بمين وتستنصرون بمن؟ بأولياء ضعفاء لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ينصرون. يضرب لهم مثل، مثل بماذا؟ بالعنكبوت. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. لا بس أنا عايز أقف شوية مع الآية. مثل الذين اتخذوا، ما قال اتخذوا، ما قالش عبدوا. اتخذوا يبقى فيها معنى الاصطفاء والاختيار، اما عبدوا فيها معنى التقديس. لكن عايز يقول ان هم ايه، ان هم ان اصطفوا هذه الالهه بعنايه، ولذلك قال اتخذوا من دون الله اولياء مش الهه، لان ذكر من صفات الالهه الولايه، ان ولي الله، اي ان الله لولايته علي ولولايته بي فانا اعبده، ذلك بان الله مولى الذين امنوا. فهم اتخذوا من دون الله اولياء، والمفروض الولي ينصر من والاه. اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. العنكبوت، طب ايش معنى العنكبوت؟ طب العنكبوت دي ذكر ولا انثى؟ قالوا ان هي عنكب، وزودوا الواو والتاء للمبالغه، زي طاغوت وزي جبروت او حاجه زي كده، بيزودوا الواو والتاء للمبالغه. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. طب ايش معنى البيت؟ ما قالش سكن ولا دار. قال لك لان هو بيتخذ من البيت ابرز وظائف البيت، اللي هو انك تبيت فيه بالليل. فالكلمة فيها ظله، فيها ظل الزمان اللي هو البيت اللي هو الليل، وفيها ما تحتاجه في الليل اللي هو النوم، وفيه ما يحتاجه النوم اللي هو الهدوء، وفيما يحتاجه الهدوء اللي هو الحراسة. ولذلك كلمة بيت فيها هذا المعنى. وإذا البيت لم يتوفر فيه هذه المعاني، إنك تبت فيه وإنك أنت تأمن فيه وإنك تستشعر فيه بالأمان، يبقى لا يصبح بيتا إنما يصبح خرابا. اتخذت بيتا، لو المفروض بقى أن هم هنا في مظن الإيه؟ مظن الأمن والأمان والحراسة ومش عارف وإيه، لا، إنما هم اتخذوا أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. آلهتهم دي لا تنفعهم ولا تستطيع أن تدفع عنهم أي شر، زي ما خيوط العنكبوت التي ينسجها العنكبوت ويكون منها بيت. يا أخي أي حشرة حقيرة لو وقفت على خيوط العنكبوت هتمزقها. أي رياح ولو هادئة باردة مرت على بيت العنكبوت هتحطمه. فبالتالي هذه الآلهة من الضعف، هذه الأصنام من الضعف، بحيث أنها لا تنفع نفسها فضلا عن أن تدفع الضر عن غيرها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نتوقف عند هذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، لنعيش مع أمثال القرآن الكريم في إطار العقائد والعبادات وتفاوت الأعمال ووصف الإيمان ومقارنة الإيمان بالكفران وغير ذلك من هذه الأمور. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.